أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح بالأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزى. بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بمدد الله وتوفيقه على موعد مع الدرس 73 من دروس العقيدة، وما زلنا نتحدث عن الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن أعظم هذه المنازل التي توصل أصحابها إلى مقام الإحسان منزلة الخوف من الله عز وجل. أسأل الله بداية أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وباطننا أحسن من ظاهرنا، وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل والحال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإنه لا ينبغي أن يتحدث عن منزلة الخوف إلا من توفرت لديه الأهلية علما وعملا وحالا. ورب الكعبة لا أزعم أنني طبيب معافى قد وجب عليه أن نطبب الناس، وإنما أذكر اليوم منزلة الخوف وما يلي هذه المنزلة من منازل في مقام الإحسان، لا من منطلق الشعور بالأهلية، وإنما من منطلق الشعور بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. ويتردد في أذني وأنا أعد لكم الموضوع بل والآن قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا بالخوف منه وحده وبالحب له وحده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. منزلة الخوف من الله عز وجل هي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل مسلم ومسلمة. نعم، منزلة الخوف فرض على كل مسلم ومسلمة. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالخوف ثمرة حتمية للإيمان، إذ لا يذوق طعم الخوف من الله عز وجل إلا من حقق الإيمان ابتداء. فلا تخافوهم، أي لا تخافوا الشيطان وأولياءه من أعداء الله عز وجل. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا يحقق الخوف من الله إلا من حقق الإيمان ابتداء، ولا يتذوق طعم الخوف إلا من تذوق طعم الإيمان. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. ولما سألت عائشة رضوان الله عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعفه بعض أهل العلم من باب الأمانة العلمية، لكن الراجح عندي أن الحديث حسن بشواهده، لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويخشى، يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. هؤلاء هم الذين عرفوا قدر ربهم وجلال ربهم، فهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويسابقون في الخيرات والطاعات، ومع ذلك فهم يخشون ربهم سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون يقينا أنهم لو وضعوا الأنوف والجباه في الوحل والطين سجدا لله ما رفعوا الرؤوس حتى تقوم الساعة ما وفى أحدهم ربه تبارك وتعالى حقه، بل وما أدى شكر نعمة واحدة أنعمها عليه ربه، ألا وهي نعمة الإيمان ونعمة التوحيد والإسلام. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والوجل والخوف والخشية والرهبة، الوجل والخوف والخشية والرهبة كلها ألفاظ متقاربة لكنها ليست مترادفة. قف على هذا المعنى النفيس، الوجل والخوف والخشية والرهبة كلها ألفاظ متقاربة لكنها ليست مترادفة. نعم، فالوجل أو فلنبدأ بالخوف، الخوف هو توقع العقوبة على مجاري الأنفاس. انظروا إلى تعريف من عرف الخوف، الخوف هو توقع العقوبة على مجاري الأنفاس، يعني على كل نفس ستتنفسه بعيدا عن طاعة الله. انظروا إلى قدر هؤلاء وإلى قدر تعريفاتهم للخوف وللوجل والرهبة لأولئك الذين حققوا الخوف حقا. يقول الجنيد وهو إمام الطائفة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ذلكم الرجل الذي علم المتصوفة حقيقة التصوف بأنه لا يمكن البتة أن يكون بعيدا عن القرآن والسنة الصحيحة، فمن ادعى أنه متصوف على غير كتاب الله وعلى غير هدي رسول الله فقد أبعد النجعة وخالف الطريق، إذ لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، هذه قاعدة متفق عليها. لكن ادعي ما شئت، ما حقيقة زعمك وما حقيقة ادعائك؟ هل أنت متبع للكتاب سائر على درب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تذكر الله إلا بمثل ما ذكر الله به أعرف الناس به محمد صلى الله عليه وسلم، فرسول الله ذكر ربه، فهل أنت ذاكر لله على نفس الطريقة والمنهج الذي ذكر به ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله سبح واستغفر وتضرع واستغاث ودعا وقام الليل وحج وصلى وصام إلى آخره، فهل أنت متعبد لله بنفس الطريقة وبنفس السنة وعلى نفس المنهج الذي كان عليه أعرف الناس بربه محمد صلى الله عليه وسلم، أم أنك مخترع ومبتدع؟ هذا هو السبيل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولله در القائل، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. يقول الجنيد رحمه الله إمام الطائفة كما يحلو لابن القيم أن يسميه، يقول الخوف من الله عز وجل هو توقع العقوبة على مجاري الأنفاس. في أي مكان تتنفس، وفي أي مكان تخرج نفسك، هل تخرج نفسك في طاعة أم في معصية؟ الخائف من الله هو الذي يتوقع العقوبة على كل نفس يتنفسه في معصية الله. انظروا إلى هذا التعريف العجيب. الخائف هو الذي يتوقع العقوبة على كل نفس يتنفسه في معصية الله تبارك وتعالى. وقيل الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. تتذكر الله رب العالمين، تتذكر الجنة وتخاف أن تحرم منها فهذا مخوف، تتذكر النار وتخشى أن تحرق فيها فهذا مخوف، تتذكر مكر الله وتخشى أن لا يختم لك بخاتمة الطائعين فهذا مخوف، تتذكر سوء الخاتمة وتخاف أن لا يختم لك بخاتمة المسددين الموفقين فهذا مخوف. فالخوف هو اضطراب القلب وحركته عند ذكر المخوف. وقيل الخوف قوة العلم لمجاري الأحكام، إلا أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال هذا سبب الخوف وليس الخوف نفسه. قال الخوف هو قوة العلم بمجاري الأحكام. ومن أهل العلم من قال الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. أما الخشية فهي أخص من الخوف. قف على هذه الفوارق الرقيقة، الخشية أخص من الخوف. فالخشية للعلماء، الخشية للعلماء. قال الله تعالى إنما يخاف الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية للعلماء. لماذا؟ لأن الخشية خوف مقرون بالعلم، لأن الخشية خوف مقرون بالعلم، بالعلم بالله، بمعرفة أسمائه وصفاته وجلاله. فمن عرف الله بأسماء الكمال وصفات الجلال وحقق الخوف منه، هذه هي الخشية، وهؤلاء هم العلماء الربانيون. نسأل الله أن نكون منهم بمنه وكرمه. سئل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل من العالم، فقال الإمام ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العالم من يخشى الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية خوف مقرون بالعلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. والخشية انقباض وسكون. قلنا الخوف حركة القلب واضطرابه، لكن الخشية انقباض يتلوه سكون واستقرار وسكينة. هذه الخشية. فحينما ترى مثلا سيارة مقبلة عليك لتدهمك، أول تحرك شعوري داخلي تخاف وتهرب. حركة الهرب هذه هي حالة الخوف. فإذا ابتعدت عن طريق السيارة ومرت ووقفت أنت في مكان آمن حتى مرت السيارة، وقفت بهدوء وأخذت نفسا عميقا وسكنت، هذه حالة الخشية. الخوف هرب وحركة واضطراب، أما الخشية انقباض وسكون واستقرار. هذا هو الفارق بين الخوف والخشية. أما الرهبة فهي الإمعان في الهرب. إنسان هارب ومصر على الهرب ومنعم فيه، هذه الرهبة. وصل به الخوف وبلغ به الخوف مبلغا كبيرا. فالرهبة هي الإمعان في الهرب من المكروه، ولا شك أن الرهبة هي ضد الرغبة. فالرغبة هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. الرغبة ترغب في أن تحضر الدرس، فقلبك يهفو من الأربعاء الماضي إلى يوم الأربعاء لتحضر الدرس، هذه رغبة. سفر القلب إلى المرغوب فيه، سفر القلب لتحصيل المرغوب فيه. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. فالقلب له هجرة كما ان البدن له هجرة. قال ابن القيم: اعلم ان العبد انما يقطع منازل السير الى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار الحبيب صلى الله عليه وسلم لصدره الشريف وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فالتقوى في الحقيقة في القلب. لما رأى عمر بن الخطاب بعض الناس قد أمالوا رقابهم وخشعوا بأبدانهم فقال لهم: ارفعوا رقابكم أيها الناس، فإنما الخشية والخشوع في القلب ليس في الظواهر، فإنما الخشوع في القلب. وسأتكلم عن هذا التفصيل بالتفصيل إن شاء الله تعالى في منزلة الخشوع. أسأل الله أن يرزقنا الخوف منه والخشوع له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن الرهبة هي الإمعان في الهرب. أما الوجل، الوجل فهو رجفة القلب، رجفة القلب وانصداعه لذكر من يخافه الإنسان أو من يخشى سلطانه وعقوبته أو حين يراه. يعني إذا رأى الإنسان رجلا ظالما فيرتجف قلبه، هذا يسمى وجل، هذا يسمى وجل. إذا تذكر الإنسان من يخاف سطوته أو رآه فيرتجف القلب، هذه الرجفة تسمى وجل. أما الهيبة فهي خوف مقترن بالتعظيم والإجلال، أما الهيبة فهي خوف مقترن بالتعظيم والإجلال. والهيبة لا تكون في الغالب إلا مع الحب، إلا مع الحب، مع المحبة والمعرفة. والإجلال، الإجلال تعظيم مقرون بالحب. يعني إذا انتقلت الهيبة إلى مرتبة الخوف ثم بعد ذلك انتقلت مرتبة الخوف إلى مرحلة الحب الذي يقترن به التعظيم، فهذا هو الإجلال، هذا هو الإجلال. وهذا هو ما كان عليه أصحاب النبي معه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يهابون رسول الله هيبته إجلال، لأن الذي يبعث هذه الهيبة هو الايه؟ الحب والخوف. الحب لو كان الخوف تسمى، ده انا لسه جالس، تسمى ايه؟ هيبة يا رجل، ايه انتم متعشتوا زي حالات ولا ايه؟ ها؟ لو بعث الخوف باعث الإجلال في القلب تسمى هذه الحالة حالة هيبة. لكن لو حرك الإجلال في القلب باعث الحب فهذه مرتبة الإجلال وليست الهيبة. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعظمون رسول الله وتعظيما مقرونا بالحب، وهذا هو الإجلال. يعني صار ما يقول مثلا الصحابي او كما يقول عروة بن مسعود والحديث البخاري، يقول حينما عاد الى قريش فقال: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك والرؤساء، والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت احدا يعظمه اصحابه كما رأيت اصحاب محمد يعظمون محمدا. هذا التعظيم مبعث الايه؟ الحب، وهذا هو الاجلال. احسن. انما التعظيم اللي تحركه، اللي يحركه الخوف يسمى هيبة. والرسول عليه السلام من الله عليه بهذين الامرين. دخل عليه اعرابي فلما راه ارتعد، ارتعد، هذه الهيبة. فلما التفت اليه النبي قال: هون عليك فاني لست بملك. يبقى البعث والايه؟ خوف. هون عليك فاني لست بملك، انما انا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة، والقديد هو اللحم المجفف عن طريق الشمس. لكن الصحابة بقى شوف يقول ايه عروة، يقول: فوالله ما تنخم محمد النخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده صلى الله عليه وسلم. شايف الحب؟ انا عاوزك لما تعيش مع الكلمات دي يعني تتدبر لفظة عروة: فما تنخم محمد صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كفي. خلي بالك لم يأتي بها من على الأرض، لا، ده تقع في كفي، معناها إيه؟ مترصد بيلتقطها، ما بتنزلش على الأرض. شايف الحب، شايف التعظيم. والحديث البخاري: إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وما توضأ محمد وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه. أثر الوضوء بقى كل واحد عاوز شوية، صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، لما ينادي تلاقي الكل بيجري عاوز ينفذ الأمر. وإذا تكلم سكتوا أو صمتوا، ولا يحد أحدهم الطرف إليه إجلالا له، إجلالا له صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك من أهل العلم، أنا أذكر ذلك استئناسا حتى لا يحتج به علي طالب من طلابنا، يعني سئلت: لماذا تعرض النسوة ليوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يتعرض أحد من النساء لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ لماذا قطع النسوة أيديهن لما رأين جمال يوسف ولم يقطعن أيديهن لما رأين جمال محمد؟ والجواب: لقد كسى الله جمال محمد بالهيبة والجلال صلى الله عليه وسلم. هذا استئناس، لكن لا أزعم أنني أملك على هذا الذي ذكرته دليلا من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، إنما حرك هذا الجواب عندي باعث الحب الذي يحركه، باعث الإجلال الذي يحركه الحب. أسأل الله أن يجمعنا مع نبينا لحبنا له وإن قصرت أعمالنا، فهو القائل: بأبي وأمي وروحي ونفسي المرء مع من أحب. حينما جاءه الرجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، ما أعددت لها، ولكني أحب الله ورسوله. أعرابي فقيه يا أخي، فقيه والله، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي المرء مع من أحب. ثم قال: وإني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن نشهد الله أننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسأل الله أن يحشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت بنا أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن هذه هي معاني الخوف والرهبة والوجل والهيبة والإجلال. فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين، ورحمة رب العالمين على ابن القيم. اسمع، يقول: الخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال: أعرف الناس بربه وأخشى الناس لربه صلى الله عليه وسلم. إني لأعلمكم بالله، وفي لفظ: إني لأعرفكم بالله وأشدكم له خشية، وأشدكم له خشية، وفي لفظ: وأشدكم له خوفا. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تبارك وتعالى. لو تعلمون ما أعلم. رسول الله رأى الجنة ورأى النار، نعم، رأى الجنة والنار، بل وعلم كل ما يقع في الكون إلى قيام الساعة، أطلعه ربه عليه. ولا تنافى هذا مع استئثار الله عز وجل بالغيب، فإن الله تبارك وتعالى قل: عالم الغيب، لا، عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جل جلاله. قال إبراهيم بن سفيان إذا سكن الخوف القلوب، خلي بالك من دي عشان كل واحد يحسس على الخوف في قلبه، خلي بالك من التعريف العجيب ده والعبارة دي. قال إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها. تاني، شايف لما الخوف يستقر في القلب بيعمل ايه؟ خوف من الله. قال اذا سكن الخوف القلوب احرق مواضع الشهوات منها. ما القلب له شهوات وشبهات، فلما الخوف من الله رب الارض والسماوات يسكن القلب يحرق الخوف مواضع الشهوة. يجي القلب يشتهي الزنا، الخوف يحرق موضع الشهوة دي، ملاش موضع. يعني فيه قلوب، اللهم طهر قلوبنا يا رب، فيه قلوب الآن لا يجرؤ الشيطان أبدا أن يزين لأصحابها الزنا، لأن موضع شهوة الزنا إيه؟ خلاص محروق، ملوش مكان، مستحيل. ده هو أنت عارف ممكن يجيله فين الشيطان؟ يجيله يزين له إنه ينام ليلة من غير قيام. نعم، يقول له ما شاء الله يعني انت تعبان الليلة دي، ريح استرح. دي درجة. انما يجي له يقول له المرأة الفلانية تطمع فيك، لا مستحيل، ملاش موضع، لان الخوف سكن القلب فاحرق الخوف من الرب موضع هذه الشهوة. ما يجيش الشيطان يقول له من اللي خلق ربنا، لا، لأن الخوف سكن القلب فأحرق موضع الشبهة. ما فيش شبهة. فإذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. مش معنى يا إخوانا إن طرد الدنيا عنها إنك هتعتزل الدنيا إطلاق. وزي ما ذكرت وسأبين بالتفصيل في منزلة الزهد إن شاء الله تعالى، أن بعض إخواننا تصور أن الزهد ترك الدنيا وأن يكون رأس الهيئة نثل الريح. لا أبدا، فلقد كان النبي أزهد الناس وكان أجمل الناس وأرق الناس وأطيب الناس صلى الله عليه وسلم وأغنى الناس. ما تقولون في رجل يتصدق بغنم بين جبلين، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يتصدق بغنم بين جبلي، هذه صدقة. وقد امتن ربه سبحانه وتعالى عليه بهذه النعمة فقال ووجدك عائلا فأغنى، وجدك فقيرا فأغناك. أغنى قلبك بالتوحيد وأغنى نفسك بالقناعة والرضا وبدل فقرك إلى غنى. عائلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ووجدك عائلا فأغنى، وأغناك بكل ما تحمله كلمة الغنى من معاني أيضا صلى الله عليه وسلم. إذن طرد الدنيا منها إنك تبقى عايش في الدنيا وهي في يدك وليست في قلبك. هذا هو الزهد، أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، وأن تكون أوثق بما في يد الله من ثقتك بما في يدك. من فين اللي يوصل للدرجة دي؟ لا ده احنا الان مؤمنين بالماديات والحسيات، ده كاسد يبقى كاسد. انما لو هو مش موجود امامي والرسول عليه الصلاة والسلام قال كاسد، لن يصدق قول النبي الا من ذاق طعم الايمان. اما الكثرة الكاثرة هتقول لا انا مش شايف الكاسد، ما يبقاش كاسد. ولذلك رب العزة لما تكلم عن المتقين في اول سورة البقرة ذكر من صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالله غيب، الإيمان بالجنة غيب، الإيمان بالنار غيب، الإيمان بالملائكة غيب، الإيمان بالكتب السابقة غيب، الإيمان بالرسل السابقين غيب، الإيمان باللوح المحفوظ غيب، الإيمان بأم الكتاب غيب، الإيمان بمنكر ونكير غيب، الإيمان بنعيم القبر غيب، الإيمان بعذاب القبر غيب. شوف شوف مساحة الدين من الغيب، مساحة ضخمة جدا. وهذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، بين من يسمع عن الله وعن رسوله ويقول قولة السابقين الصادقين سمعنا وأطعنا، وبين من يقول يتفزلك ويتحزلك، طب اقنعني، طب بين لي، طب دلل لي، طب هات لي، طب إلى آخره، شتان شتان بين من اطمأن نفسه وسكن قلبه للدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فعمل به وهو مطمئن القلب والنفس، وبين من ملأت الريبة قلبه وملأ الشك صدره. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم تعصف ريح الريبة بقلوبهم قط، بل إن الإيمان واليقين والتوكل والثقة بربهم في قلوبهم أرسى من الجبال الرواسي. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم تعصف رياح الشكوك بالإيمان واليقين في قلوبهم طرفة عين. فإذا سكن الخوف القلب طرد الشهوات، أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها، وبيعمل في الدنيا بيتاجر وعنده زوجة وعنده أولاد وعنده مال، لكن قلبه معلق بالآخرة. هذا هو المراد، وكل أصحاب النبي كانوا كذلك. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها، يعني فين؟ في الدنيا. فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء هم العقلاء. واسمع لهذا الكلام النفيس وعض عليه بالنواجذ، فقلما تقف عليه لغير قائله. من قائله؟ علي رضي الله عنه. ماذا يقول؟ يقول: الدنيا دار صدق لمن صدقها. نعم، الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن تزود منها، ودار غنى لمن فهم عنها، فهي مصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. هو ده الفهم، هو ده الفهم، هو ده الفهم لحقيقة الدنيا والآخرة. الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن تزود منها، ودار غنى لمن فهم عنها، فهي مصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. أولم يقل ربنا تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الآخرة، ممن أنعم الله عليهم في الدنيا وقلوبهم معلقة بالآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ذنون، وليس المراد بذنون هنا النبي يونس بن متى، وإنما هو رجل من الزهاد من مصر، قال له ذنون. يقول: الناس على الطريق، خلي بالك تعريف جميل، الناس على الطريق، يقصد على طريق الحق، الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. وهو الجريء على الله هيضل، هيتجرأ على المعصية، وإن ذكر بالله لن يتذكر، وإن ذكر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لن يتأثر. قال: الناس على الطريق ما لم يزل عندهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف، ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال: من خاف الله عز وجل دله الخوف على كل خير. من خاف الله عز وجل دله الخوف على كل خير، وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. ثاني: اللهم املأ قلوبنا بخوفك وحبك. من خاف الله دله الخوف على كل خير، وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب خراب، قلب ما فيش فيه خوف من الله قلب خرب، لأنه مش هتأثر ولن يتذكر. ولذلك قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إننا نجالس أقواما يخوفوننا من الله حتى تكاد، أو تكادوا، واللغتان صحيحتان، حتى تكاد قلوبنا أن تطير، يعني من شدة الخوف. إننا نجالس أقواما يخوفوننا، أي من الله، حتى تكاد قلوبنا أن تطير، أي من شدة الخوف. فقال الحسن البصري للسائل: يا أخي، إنك إن تخالط أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تخالط أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. اجلس مع من يخوفك بالله، مش بقى تروح تتنبر عليه وتقول ده واعظ ما عندوش الا كلمتين بيبكي بيهم الناس، وكأنك تستنقص من قدره وتقلل من شأنه، وأنت في غفلة عن أنك تقدح في أول من وعظ وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة يمتن الله بها على من يشاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الحسن: إنك إن تخالط أقواما يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة، ما هو مش هتحقق الخوف من الدنيا في الدنيا إلا إذا كنت أهلا لأمان الله في الآخرة، مستحيل. خذها قاعدة: إن حققت الخوف في الدنيا أمنك الله في الآخرة. ده الكلام ده مش عندي، ده كلام رب العزة في الحديث القدسي سأذكره الآن. وإن تجرأت على الله في الدنيا ولم يعرف قلبك طعم الخوف، فاعلم بأنك ستذوق الفزع أشكالا وكؤوسا وألوانا يوم الفزع الأكبر. الخائف، الخائف من الله في الدنيا هو الذي سيؤمنه الله في الآخرة، والذي هو في أمن من الله ومن عذابه ومن مكره في الدنيا ولا يفكر في مثل هذا، هذا هو الخائف في الآخرة في يوم الفزع الأكبر. اسمع ماذا قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي الجليل الذي راه البيهقي في الشعب وابن حبان في صحيحه، وصحح الحديث شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وإذا أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. تاني: وعزتي، يقول ربنا جل وتعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، وفي لفظ أمنته يوم القيامة. رب العزة سبحانه يذكر المتقين ويبين حالتهم يوم القيامة فيقول: إن المتقين في مقام أمين. أمين، شوف لما الناس يبقى فزع ورعب وهلع، أهل التقوى لا يعرفون الرعب ولا الخوف ولا الفزع. ليه؟ لأنه في مقام أمين. إن المتقين في مقام أمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يقول ربنا في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. لذا يا إخوة خلي بالك عشان تعرف الكلام ده، الخوف الحقيقي مش إنك تسمع محاضرة محمد حسن ولا من غيره وتدمع دمعتين وتمسح عينيك وتطلع برا على طول تقعد قدام فيلم، وأول ما تروح البيت تقعد قدام مسلسل، لا مش هو ده الخوف، معلش ده بكش. أمال من الخائف وما هو الخوف؟ قال كثير من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ثم بعد ذلك يتجرأ على المعاصي وينتهك المحارم بين يديه، ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخاف أن يعاقبه الله عليه. هو ده الخوف، مش تبكي وبعدين تروح تتجرأ على الله، لا، ليس خوفا حقيقيا صادقا. وخلي بالك الخوف ليس غاية، الخوف ليس غاية إطلاقا، ولكن الخوف وسيلة لغاية، وسيلة للخشية، وسيلة للقرب من الله سبحانه. إنما يخشى الله من عباد العلماء، ولذا أمر الله المؤمنين أن يخافوه ويرهبوه ويخشوه سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فقال لهم الناس: إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم. قالوا: لا، نحن لا نخشى إلا الله. بل زادهم هذا القول إيمانا بالله جل وعلا وخشية لله وحده وتعلقا بالله وحده. وقال الله سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فخافوهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لا تخافوا الشيطان وأولياءه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى اللي هيتذكر وهيعتبر وهيستبصر بالآيات وبأخذ الله للظالمين وللمجرمين هو من يخشى رب العالمين، هو من يخشى رب العالمين. سيذكر من يخشى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود إلى آخر الآيات. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، يا رب اجعلنا من أهل السعادة في الدارين، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير منتهٍ ولا منقطع ولا محدود. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. بل لقد جمع الله لأهل الخوف والخشية أعلى مقامات أهل الجنان. تدبر هذه الكرامة، لقد جمع الله لأهل الخوف والخشية من أعلى مقامات أهل الجنان من الهدى والعلم والرحمة والمغفرة والرضوان. تدبر معي هذه الآيات. قال الله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الهدى والرحمة لأهل الرهبة، لأهل الخوف، لأهل الخشية. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا مقام الايه؟ العلم. هذا مقام العلم. الله تبارك وتعالى ينتن على أهل الخشية بأعلى مقامات أهل الجنان، ومن هذه المقامات مقام العلم ومقام الهدى والرحمة لأهل الرهبة ولأهل الخشية. وقال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أيها الأحبة، ما نجا إلا بالخوف من الله سبحانه. من نجا إلا بالخوف من الله سبحانه. فمن خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. سبحانه وتعالى. تدبر معي هذا الحوار الجميل. قال الله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأقبل بعضهم على بعض، مش على بعض، لا، في فرق بين باء والباء، بعض دي غلط، معلش. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. من دول؟ أهل الجنة. أهل الجنة بيسألوا وبيتساءلوا فيما بينهم. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يا سلام، كنا خايفين من الله في الدنيا. شوف، قاعدين في الجنة بقى في النعيم، وعمالين يتذكروا ما كانوا عليه من حال في الدنيا. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، يعني بالمعاصي والذنوب، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا مت فحرقوني. جمع أولاده، وأخذ عليهم عهدا وميثاقا إذا مات أن يحرقوه. قال: إذا مت فحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني. سبحان الله، وصية غريبة، هذه أغرب وصية في التاريخ البشري كله، من والد لأولاده. قال: إذا مت فحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، اطحنوني. فإذا كان يوم ريح عاصف فاذروني، يعني انفروا هذا الرماد والتراب. وفي لفظ في الصحيح: فاذروا نصفي في البحر ونصفي في البر. فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. وكلمة يا أخوانا فلئن قدر علي ربي، مش معناها أنه يشك في القدرة، في قدرة الله تبارك وتعالى، بدليل قول نبي الله يونس: فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيضا في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي فضيق عليه رزقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأمر الله البحر فجمع ما فيه من تراب هذا الرجل، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الله عز وجل له: كن، فإذا هو رجل قائم بين يدي الله سبحانه. فقال له ربه: ما حملك على ما صنعت؟ ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ فقال الرجل: مخافتك يا رب. وفي لفظ في الصحيح: خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال المصطفى: فغفر الله له. خشية، الخوف، والخوف درجات. خوف من عذاب الله، وخوف من مكر الله، وخوف من سوء الخاتمة. الخوف من عذاب الله هو خوف عامة المؤمنين، وهو علامة صحية للإيمان، إذ لا يحقق الخوف إلا من حقق الإيمان. وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا لا يستقر في القلب إلا إذا آمن الإنسان أو المؤمن بالجنة والنار، وبأن الجنة هي دار النعيم وبأن النار هي دار العذاب والجحيم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار. فقالت الجنة، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. يعني ما فيش في النار إلا المتكبر والمتجبر. النار بتقول أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقالت الجنة: يا ربي ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. سبحان الله، جنة بتشتكي إن اللي فيها الناس المساكين اللي زي حالتنا، اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب. قالت الجنة: يا ربي ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: وأنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل منكما علي ملؤها. الجنة هتملأ والنار هتملأ. لا، ده النار كمان هتقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، اللهم نجنا من النار. وتظل جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها رجلة أو قدمة لا تعطل ولا تكيف ولا تشبه، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. فإذا وضع رب العزة عليها رجلة وقالت قط قط قد امتلأت. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه وهو لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. اللهم سلم سلم يا رب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شيء باء النعيم، ما هو الخوف من العذاب يتضمن أن تخاف من أن تحرم من النعيم. وانت عارف أعلى درجات العذاب أن يحجب أهل النار عن النظر إلى وجه العزيز الغفار. اي والله أشد ألوان العذاب، كما أن أعلى ألوان النعيم أن تتمتع بالنظر إلى وجه الرب الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا دخل أهل الجنة الجنة كما في صحيح مسلم حديث صهيب وأبي سعيد قال الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيقول الله جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ربنا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا هو المراد بقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر. يعني أكبر من إيه؟ من أي نعيم هم فيه في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب، هذا بالنسبة للمخلوق لا بالنسبة للخالق، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله تعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله في الجنة. يبقى الخوف من العذاب، الخوف من عذاب النار، فالطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار، والخوف من الحرمان من النعيم، وهذا من أشق ألوان وأنواع العذاب. ثم القسم الثاني من أقسام الخوف: الخوف من مكر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال ابن القيم، وهذا من أعجب ما قاله الرجل، قال رحمه الله تعالى: فكم من سعيد بجاهه وماله انقلب عليه حاله. فكم من سعيد بجاهه وماله انقلب عليه حاله، فرجع من حسن الجاه والنعيم إلى سوء المآل، فأصبح يقلب كفيه ويضرب اليمين على الشمال. فبينما بدر أحواله مستنير في ليالي التمام، إذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام، فبدل بالأنس وحشة وبالحضور غيبة وبالإقبال إعراضا وبالقرب إبعادا. انظر إلى مكر الله عز وجل حتى لا تغتر بعلم ولا بطاعة ولا بعبادة ولا بجاه ولا بمال. قال: فكم من سعيد بجاهه وماله انقلب عليه حاله، فرجع من حسن الجاه والنعيم إلى سوء المآل، فأصبح يقلب كفيه ويضرب اليمين بالشمال. فبينما بدر أحواله مستنير كالتمام فبينما بدر أحواله مستنير في ليالي التمام، إذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام، فبدل بالأنس وحشة وبالحضور غيبة وبالإقبال إعراضا وبالقرب إبعادا. فسبحان من بيده الأمور يدبرها كيف يشاء، وسبحان من بيده القلوب يصرفها حيث شاء. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. وفي سنن الترمذي بسند حسن من حديث أنس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قولي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فقلبك الآن على حال، وبعد خروجك من المسجد يتحول إلى حال آخر، فإذا جلست أمام التلفاز تحول قلبك إلى حال ثالث، فإذا جلست أمام فيلم فاضح تحول قلبك إلى حال رابع، فإذا ذهبت إلى العمل في الصباح تحول قلبك إلى حال خامس، وهكذا. ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أما القسم الثالث من أقسام الخوف فهو الخوف من سوء الخاتمة، وهذا الخوف هو الذي قطع ومزق قلوب الصديقين فضلا عن المؤمنين الذين يعلمون أن العبرة بالخواتيم وأن الخواتيم ميراث السوابق. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك لما نام عمر بن الخطاب على فراش الموت ودخل عليه ابن عباس وقال: أبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين، فلقد صحبت رسول الله فأحسنت صحبته حتى توفي رسول الله وهو عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته حتى توفي أبو بكر وهو عنك راض، وصحبت أصحاب رسول الله فأحسنت صحبتهم، ولئن مت فإنهم والله عنك لراضون. ثم حكمت فعدلت ثم شهادة، فأبشر ببشرى الله لك يا أمير المؤمنين. فبكى عمر وقال: والله إن المغرور من غررتموه، والله وددت أن أخرج من الدنيا لا لي ولا علي، فوالذي نفسي بيده لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. ولما نام معاذ بن جبل على فراش الموت بعدما أصيب بطاعون عمواس، قال لإخوانه من الصحابة: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد. فسكت، ثم قال: انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا: لا بعد. فبكى معاذ وقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. ولما نام عمر بن عبد العزيز على فراش الموت دخلت عليه زوجته فاطمة بنت عبد الملك، فوجدته قابضا على لحيته يبكي، فقالت: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: يا فاطمة، لقد فكرت في الفقير الجائع والمسكين الضائع واليتيم والمقهور والمظلوم وابن السبيل وأشباه هؤلاء في أقطار الأرض، وعلمت أن خصمي دونهم يوم القيامة هو محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة بين يدي الله جل وعلا. ولما نام سفيان الثوري على فراش الموت دخل عليه حماد بن سلمة فوجده يبكي بكاء مريرا، فقال حماد بن سلمة: أبشر يا أبا عبد الله، إنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فبكى سفيان وقال: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ ولما نام الشافعي على فراش الموت ودخل عليه تلميذه المزني فقال: أبشر يا أبا عبد الله، ما الذي تشعر به؟ فقال الشافعي: أصبحت للإخوان مفارقا وللدنيا راحلا وعلى الآخرة مقبلا ولعملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا، فلا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها. هؤلاء هم الذين خافوا من سوء الخاتمة وعلموا أن العبرة بالخواتيم، فما اغتروا بطاعة وما اغتروا بعلم وما اغتروا بمنصب ولا جاه، لأنه لا يعلم أحد من البشر كيف تكون خاتمته، كيف وقد أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. أيها الأفاضل، الخواتيم ميراث السوابق. قال الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على الطاعة اقتضى عدل الله سبحانه أن يقبضه على طاعة، ومن عاش على المعصية وبات الليل والنهار لا يفكر إلا في الذنب والمعصية اقتضى عدل الله عز وجل أن يقبضه على معصية وأن يبعثه على ذات المعصية. فمن عاش على شيء قبض عليه ومات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاجتهد أن تكون كل أنفاسك في الطاعة، وإن زلت قدمك فلا حرج، الحرج أن تظل في غفلتك في غيك في ضلالك، لكن إن ذكرت بالله تذكر واجذب ثوبك من أشواك المعاصي والذنوب، وطهر بدنك وثوبك بدموع التوبة والأوبة والبكاء من خشية الله، وكن على يقين مطلق بأن الله سيغفر لك وسيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك مهما كان جرمك ومهما كانت معصيتك ومهما كان ذنبك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. نسأل الله أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر لنا العيوب وأن يفرج لنا الكروب وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يملأ قلوبنا بالخوف منه، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اكتفي بهذا القدر في منزلة الخوف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.